بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الرابعة بعد المئة. موضوع حلقة اليوم: الطريق إلى التمكين. الطريق إلى التمكين، ونستهل ذلك بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الطريق إلى التمكين إنما هو الإيمان والجهاد. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا هو السبيل إلى إحياء هذه الأمة وتحقيق ما تتطلع إليه من الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين. هما ركنان: الإيمان والجهاد. أما الحديث عن الإيمان فقد استقر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن القول والعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. الإمام المزني صاحب الشافعي رحمه الله يقول: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. من المناظرات اللطيفة التي جرت بين الإمام الشافعي رحمه الله وأحد المرجئة الذين يقولون إن الإيمان قول فقط، لقد قال له الشافعي رحمه الله: تقول إن الإيمان قول فقط؟ قال: نعم. فقال: ومن أين قلت هذا؟ فقال: من قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان حاجة والعمل حاجة، بدليل الجمع بينهما والفصل بالواو: إن الذين آمنوا وعملوا، يبقى الإيمان شيء والعمل شيء آخر، فصار الواو فصلا بين الإيمان والعمل، فالإيمان قول والأعمال شرائع. فقال الشافعي: الواو عندك فصل؟ قال: نعم. فقال: إذن فأنت تعبد إلهين. عندما قال الله جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين، والواو فصل، يبقى ده غير ده، يبقى رب المشرقين غير رب المغربين، فأنت تعبد إلهين. فغضب الرجل، قال: أجعلتني وثنيا؟ قال له: أنا ما جعلتك، أنت الذي جعلت نفسك كذلك عندما زعمت أن الواو فصل. فقال: أستغفر الله مما قلت، بل لا أعبد إلا ربا واحدا، ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصل، بل أقول إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إن الله جل وعلا قد وعد عباده المؤمنين بباقات من الوعود الطيبة كالحياة الطيبة والهداية والعزة والتمكين والنجاة وولايته لهم الله ولي الذين آمنوا ودفاعه عنهم ونصره لهم على أعدائهم وعدم تسليط الكافرين عليهم. وهي وعود لا تزال مبذولة لكل من بقي على عهد الله وميثاقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله جل وعلا يقول: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وحسبهم في الخلاصة قول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا كان واقع المسلمين في هذه الأيام لم تتحقق فيه هذه الوعود، فإن مرد هذا إلى ما أصاب إيمانهم من الضعف والخور، وما شاب اعتقاد كثير منهم من الفساد والخلل، وإن استمرار هذا الضعف لينذر بكارثة مروعة، وقد يخسر أصحابه ما وعد به المؤمنون في الآخرة كما خسروا ما وعد به المؤمنون في الدنيا. نعم، إن أول الطريق إلى استعادة الهوية وإلى الخروج من شعاب التيه التي منيت بها الأمة تحت خيمة النظم العلمانية استعادة العافية الإيمانية. محمد إقبال شاعر الإسلام يعبر عن هذا المعنى في كلمات جميلة، يقول: نعم عطايانا سحائب مغتقات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين. أتشكو أن ترى الأقوام فازوا بمجد لا يراه النائمون. أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين، تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكريم بطور سينا؟ نعم، ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا، وأخضعنا لملكهم الثريا وشيدنا النجوم لهم حصونا، ولكن ألحدوا في خير دين بنى في الشمس ملك الأولين، تراث محمد قد أهملوه فعاشوا في الخلائق مهملين. تولى هادم الأصنام قدما فعاد لها أولئك يصنعون. نعم، أباهم كان إبراهيم لكن أرى أمثال آزر في البنين. نعم، أباهم كان إبراهيم لكن أرى أمثال آزر في البنين، لقد ذهب الوفاء فلا وفاء، وكيف ينال عهد الظالمين. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. هذا الحديث عن الركن الأول الإيمان. الثاني الجهاد. الله جل وعلا يقول: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. لقد جاء أبو هريرة، أخرج أبو هريرة قال، يعني أخرج مسلم عن أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال: لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ ثم قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. يستن يعني يمرح بنشاط، يرفع إليه ويطرحهما معا. الطول هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه فترسل في المرعى. ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات لما يرى من الكرامة. لكن يعني مراتب الجهاد 4. نعم، يعني أن تجاهد في تعلم الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تجاهد نفسك في حملها عليه وفي العمل به، وأن تجاهد في الدعوة إليه، وأن تجاهد في الصبر على ما يصيبك. العلم والعمل والدعوة والجهاد 4 أنواع من الجهاد ينتظمها. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. جهاد النفس إنما يكون بإلزامها بطاعة الله ونهيها عن هواها، ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس لها صفات 3، النفس الأمارة بالسوء، وهذا هو الأصل في النفس، أنها أمارة بالسوء، أنها تريد الشر، أنها تطيع الشيطان، أنها تتبع هواها، يعصر عليها فعل الطاعات ويزين لها فعل الشهوات والمعاصي، فتحتاج من صاحبها إلى مجاهدة ومراغمة ومرابطة ومصابرة حتى تسكن وتطمئن. نوع الثاني النفس اللوامة التي تلوم نفسها على ما يقع منها من معصية الله، يخطئ يقع ثم ينهض، يخطئ ثم يتوب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أحسن من المستوى السابق. النوع الثالث النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى طاعة الله واطمأنت إلى ذكره وتلذذت بالطاعات ونفرت جبلة وطبيعة من المعاصي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس التي أحسن صاحبها قيادها حتى استقامت على أمر الله سبحانه وتعالى زكاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بالطاعات ونهاها عن المعاصي واتباع الهوى. التزكية هذه غير التزكية المزمومة اللي في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. التزكية المذمومة مدح النفس والثناء عليها بالباطل والاغترار بما يؤديه من عمل وإن كان قل، وقد تشوبه من حظوظ النفس وشهواتها ما يفسده على صاحبه. في الإشارة إلى جهاد البلاغ والدعوة والبيان قول الله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذا نوع من أنواع الجهاد، لأنه إذا كان القصد من الجهاد بالسنان والسلاح إعلاء كلمة الله فإن إعلاء كلمة الله كما يكون بالقتال يكون بالدعوة ويكون باللسان ويكون بدعم القائمين بأمر الدعوة إلى الله عز وجل. بقيت كلمة نختم بها، مفهوم الجهاد. هذه الكلمة للأسف أصبحت سيئة السمعة في واقعنا المعاصر. إذا ذكرت تتداعى على الفور صور القتل وداعش والإرهاب والتمرد وكذا وكذا. لابد من ضبط هذا المصطلح ضبطا صحيحا. الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين، وقد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته، وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة المستضعفين. الجهاد من الأمور الكبرى العظام التي تناط بالسلطان، ولا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. ثم إضافة مهمة تضيفها قرارات المجامع الفقهية في عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة حماية حقوق الإنسان وتجريم الاضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. وبطبيعة الحال ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك الحريات، تنتهك الحرمات، وتدمر مقدرات الشعوب، وتطال الأبرياء من المسلمين ومن غيرهم، سواء كانت من الأفراد والجماعات أم كانت من الدول والحكومات. إن إرهاب الدولة لا يقل بشاعة وشناعة وخطورة عن إرهاب الفرد، فكل ذلك من المحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية. والإرهاب من المنظور الإسلامي هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه، وهو بهذا المعنى من المحرمات القطعية في الشريعة، أقرب إلى جرائم الحرابة التي نزل فيها قول الله جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أحبه أن نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ثم نتابع في الحلقات القادمة إن شاء الله حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاك الله خير.